كان الكلام في الدرس الماضي وقد انتهى الكلام في المباحث الخاصة بالعلم الإلهي، وتحصل مما مضى أن العلم الإلهي ليس له محمودية كما أن بعض العلوم التي تتوصل لغير من الموجودات يمكن أن يحد لحد أو أن يندرج تحت قيد أو أن يكون تابعا في زمن أو مكان وما شابه ذلك. وذكرنا أن هناك من أشكل على بعض من تلك الأحوال، وهي يعني علمه تعالى بالجزئيات وكذلك علمه بعد وجود تلك الجزئيات، وفي إشكالات متعددة تمت الإجابة عنها كما تقدمت في الدروس الماضية. وأشار المصنف في نهاية المطاف إلى بحث كان من المقرر أن يكون بحثا موضوعيا قائما بنفسه، ولكنه جعله تابعا لبحث العلم، وربما له وجه من بعض يعني من بعض الجهات التي اشار اليها. وقلنا بان هذا البحث كان يتعلق بوصفه تعالى في الادراك او بالسمع والبصر. قلنا بان السمع والبصر كما اثرنا في الدرس الماضي هما وصفان لا يختلفان بالحقيقة عن حقيقة العلم، ولكن هو في النهاية يتعاملان بعنوان خاص ليس أكثر من ذلك، إنما يندرجان تحت العنوان العام. وذكرنا بأنه ما دام قد ورد وصفه تعالى بهذين الوصفين وهما السميع والبصير، فإنه كأنه يحق لنا أن نصفه بما وصف به نفسه ثم أشرنا إلى أنه كما أشار المصنف أن هذا الجناح الذي تقدم ذكره في قضية المسموعات والمذكرات، وهو أن هذه العوالم الإمكانية حاضرة لديه سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذه العوالم الإمكانية هي المشموعات والمذكرات والملموسات. وبالتالي ما هو الفرق بين هذه الأشياء وبين الأمور المسموعة والأمور المبصرة؟ ونقول من حيث المنهج ليس هناك فرق من هذه الجهة، وإنما الفرق الوحيد أن مثل هذه العوالم الإنسانية المعبر المشخصة يعني بالملموسات والملموقات والملموسات، هذه وإن كانت مندرجة تحت هذا الرداء الكبير وهو العلم الإلهي، ولكن ملاك اندراجها تحت هذا الرداء العام لا يعطينا الحق في ان يعني لا يعطينا الحق في ان نستبقى من كونها حاضرة لديه تعالى وصفا يمكن ان يوصف به ويكون اسما من اسمائه وصفا اسما من اسمائه تعالى. نعم يمكن ان نقول ان لله كما، ولكن ليس من حق العقل ان لله مثلا إحاطة بالمذوقات والمسمومات والمسمومات، ولكن ليس من حقنا أن نأتي بوصف أو أن نأتي بإسمه، ليس من حقنا ذلك، فلا يحق لنا ذلك باعتبار ما أشرنا إليه وقد لماذا أرسله يعني المصنف المختصر لماذا أرسله، وهو أن قضية الأسماء الإلهية إنما هي يعني أمور توقيفية لا يمكن اقتراح شيء يعني شيء جديد في هذا المجال. لكنه أشار إلى قضية أخرى، وهي أنه إطلاق هذه الأسماء عليه سبحانه وتعالى ملازم للمادة يعني والإحساس في أذهاننا. على كل حال، ثم بعد ذلك أشار إلى قضية أخرى، وهي أنه هناك توصيف آخر بالإدراك، وهذا الإدراك إنما هو نوع آخر من الأنواع التي يمكن أن تندرج في هذا المبحث. وذكر آية هذه الآية أساسا تذكر في قضية رؤيته سبحانه وتعالى، وهي قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وذكرنا أن المصنف أشار إلى أن مثل هذه القضية وهي قوله تعالى مريكا ليس من الأمور التي يعني لا يمكن ثبوتها عليه، وكما أشار هو في هذه الآية وفي غيرها، ولكنه الكلام كله في أنه هل أن هذا الإدراك هو وصف وراء العلم بالكليات والجزئيات، أو هو يعادل العلم ويرادفه، أو هو علم خاص، يعني هل هو لنفس معنى العلم الذي هو معنى العام عن نظمة العلم، أو أنه هو شيء آخر غير العلم بالكليات والجزئيات، شيء آخر إدراك من نوع ثاني، أو أنه لا، أنه علم خاص، هو علم ولكنه ماذا مندرج تحت العلم، ولكنه علم ماذا علم خاص. ومن الواضح لأنه ما دام علما بجهة محددة كما أشير في بعض تلك يعني الأوصاف، فهو لابد أن يكون ماذا منسوبا إلى جهة يعني بخصوصها. وطبعا الملاك الذي يعني يعطينا الحق في أن نقول بأن الله ثبت له هذه الأوصاف، ونفس الملاك الذي أكمل عليه في أن العوالم الإنسانية حاضرة لديه سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في البحث الماضي. والبحث الجديد هو البحث الذي عنوانه المصنف ببحث قدرته تعالى. ذكرت في الدرس الماضي أنه هذا يعني الأمر الذي ذكره أنا أشرت يعني ما عن الأسبوع أو لا، أنا أشرت في الدرس الماضي أن مثل هذا التعليل ربما يعني قال فيه ما تفضلت به، وهو أنه يعني الإحساس الذي يعني الإحساس والملازمة للمادة كما يمكن أن يخطر من معنى الملموس والملوك والمسموم، كذلك يمكن أن يخطر من وصف المبطل والمسموع، ولكن يعني هذه مشكلة في الحقيقة نحن نواجهها. هذا الكتاب ليس كتابا أصليا، هذه مشكلة طبعا قد ما أدري لعله يعني قد يكون جرى على الكافة، ولكن هذه الكتب ليست كتبا أصليا، يعني هذا الكتاب ليس هو الكتاب الأصل. الكتاب الأصل لن يذكر هذا الكلام، لما ذكره جامعة ذكر السند الحقيقي وهي كل الأسماء توقيفية، وهذا السند الواقع، هذا السند العلمي. أما هذه يعني أما هذا التعليل الذي ذكره فهو أشبه بالتعليل الذوقي، يعني قلت أن هذا الأمر ذوقي، فلو كان هناك مثلا إحساس بشدة أقوى، مثلا نقول أن هذا الإحساس بأن الملموس والمسموم مثلا عند البعض كمن يقصد مثل هذه الحواس، أو كما الذين مثلا لا يستعملون، لو فرض أن وجود المجتمع لا يستعمل مثل هذه الحواس كثيرا ويستعمل الإبصار أكثر، يعني اتصاله بالمادة الخارجية هو عن طريق هاتين يعني الصفتين وهو السمع والبصر، فنقول بأنه في الواقع يكون ارتباط أذهان هؤلاء بالمادة والإحساس من خلال السمع والبصر أكثر من ارتباطهما عن طريق في الأمور الثلاثة الأخرى وهي اللمس والشم يعني والذوق، وبالتالي يكون هذا الأمر ماذا؟ يكون هذا الأمر يعني كأنما يكون سببا في مكان وليس سبب في مكان آخر، يعني كالأمور شلون يعني الدلالة الطبيعية مثلا تختلف، هذا راح يكون هنا هكذا تابعا لها، والمفروض أن يكون السبب العلمي سبب يعني سببه موضوعية بحيث أنه يمكن أن يقال أن هذا الأمر ثابت وأن هناك دليل، أما أن هذا الأمر مثلا يتبع الذوق فهذا الذوق قد يختلف في مكان آخر، ونقول أنه ما هو المرجح لمثل هذه القضايا، فقد يقال بوجود تبريح ولكن هذا الترجيح غير واضح، يعني هذا الترجيح يعني كأنه يعني الترجيح فيه ما فيه، ما نريد أن يقول أنه هو يعني مخطئ، يعني لكنه على كل حال نقول فيه ما فيه، والصحيح أن يقول كما قال المصنف يعني في الإلهيات أنه الأسماء الله توقيفية، خلاص هذا أمر يعني هذا سبب موضوعي، وإحنا أشرنا أن هذا سبب موضوعي وهذا هو، والآن عندما تسألون لا تقولوا هذه فقط، قولوا أسماء توقيفية ويضاف إليها أنه كما يرى المخلص أن ارتباط أذهان الناس بالملموسات والملوقات والمسمومات ارتباطها بالمادة ملازمة للمادة والإحساس أكثر من ارتباط بقية، وهذا ما يراه هو وهذا هو جوابه، ونحن نسأل عن جوابه وعدنا نسأل عن ماذا عن يعني هو الذي يمكن أن تحصل هنا وهنا، طبعا كلامكم واضح قال أعتقد أشرت إلى هذا الجزء فما حدث يعني حتى لا تكون كثرة الاعتراضات. نعم، البحث الآخر الذي يقع الكلام فيه هو القدرة الإلهية، وذكرنا في ذكر المصنف أنه القدرة الإلهية من الصفات التي وقع الاتفاق عليها بين الإلهيين على أنها من الصفات الذاتية الكمالية كما هي صفة العلم. ولأجل ذلك يعد القادر والقدير من أسمائه سبحانه. ذكر المصنف في بيان هذا المطلب تعريفا للقدرة بأكثر من تعريف للقدرة، وهذه التعريف التي ذكرها أشار إلى أنها من التعريف المشهورة. الشيء المشهور يعني هو الشيء الذي يعني ذاع صيته انتشر ما شابه ذلك، عبر عنه بالمشهور. كلمة المشهور كلمة ربما مثلا تكون في بعض العلوم تعني شيء، في بعض الأماكن تعني شيء آخر. المشهور عموما هو الشيء الذي يكون قد انتشر وهو أمر منتشر، وعلى الأقل مثلا شخص مثلا مشهور يعني صيته قد انتشر في يعني في الآخر. وطبعا هناك اصطلاحات أخرى للمشهور مثلا في يعني علم الحديث كذا، لا في الفقه كذلك أمر مثلا، لكنه في الحقيقة هذا يعني في كل مثلا في كل بحث علمي ربما يقال أن لكلمة المشهور نوع من التحديد يختلف عن التحديد في المحل الآخر. الآن هنا نقول بأنه هذا التعريف الذي أراد عليه التعريف أو أرادين التعريفين الذين أتاب إليهما بقوله مشهورين، هذا التعريفين مشهورين بمعنى أنهما يعني توارد ذكرهما وانتشر ذكرهما في مثلا في المباحث الكلام. أحد هذين التعريفين قال بأنه هو يفسر القدرة عن طريق صحة الفعل والسبب، وثم بعد ذلك يفسر الصحة بماذا؟ بالإمكان. فيقول مثلا بأنه الشخص القادر هو الذي يصح أن يفعل وأن يفعل، هو فسر الصحة بالإمكان، فمعنى ذلك يعني هو الشخص الذي يمكنه الفعل ويمكنه ماذا؟ ويمكنه هذا التعريف الأول. التعريف الثاني فسره بماذا؟ فسره بأنه عبارة عن صدور الفعل بالمثية والاختيار، فالقادر من إن شاء فعله وإن لم يشأ لذا. هذا التعريف الأول، يعني أقل هذا التعريف الثاني. يقول بأنه القادر هو الشخص الذي يصدر فعله عن طريق ماذا؟ عن طريق مشيئته واختياره. فعندما نقول عن موجود بأنه قادر، فمعنى ذلك ماذا؟ فمعنى ذلك بأنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. في الحقيقة يعني أنا لما يقول مثلا قادر أو كذا، أنا أعني بذلك يعني ما نحن بصدده، لأنه في الحقيقة قد يقال بأنه كلمة القادر هذه صفة. هذا البحث ليس معقودا للقدرة مطلقا، وإنما البحث معقودا لماذا؟ معقودا لماذا؟ للقدرة الإلهية. فقبل عن يوم يصير سبق لسان إلى أنه قادر قادر المفروض يعني ما نحن بصدده. نعم، لأن القدرة من الأمور التشكيكية، يعني حسب النظر إلى القدرة، القدرة أمر تشكيكي، فقد يكون الإنسان قادرا على حمل شيء، ويأتي إنسان يقدر حمل شيء آخر وهكذا أكبر منه، فالقدرة أمر تشكيكي. فالحديث الذي نحن بصدده وليس هو الحديث عن القدرة مطلقا، إنما عن القدرة التي هي صفة من صفات الذاتية تعالى. هذا التعريفان كل منهما أورد عليه بما يعني قول يعني من كلام. التعريف الأول أورد عليه بأنه قد أخذ فيه الإنكار، في الحقيقة لم يؤخذ فيه الإنكار صراحة، ولكنه أخذ فيه الإنكار من حيث ماذا؟ من حيث أنه فسر الصحة بأي شيء، فسر الصحة بالإنكار. فقالوا هذا الإنكار الذي أخذتموه في هذا التعريف يخل بالتعريف. ما هو السبب في أنه مخل بالتعريف؟ قالوا بأنه إخلاله بالتعريف أن الإنسان في أي معنى تفرضونه يمكن أن يكون سببا يعني كون التعريف مخل أو كون التعريف فيه فن، لأنه هذا الإنسان إما أن يكون إنسان ماهوي، وإما أن يكون ماذا؟ إنسان استعلامي، يعني إما أن يكون إنسان ماهويا، وإما أن يكون إنسان استعلامي. الإنسان الماهوي طبعا مر عليكم، يعني قد يكون يعني مر على الأطراف، يعني ما تتوقع أنه مر عليكم. هذا الإنسان الماهوي مر عليكم في الجزء الثاني من منطقة المضافة اللي عبر عنها في بحث المواد الثلاث في الإنسان الخاص، وهذا اللي يعبرون عنه المقابل للضرورة الذاتية والامتناع الذاتي. هذا يعبرون عنه ماذا؟ الإمكان الماهوي.
واضح لأنه الحقيقة أن الشيء إما أن يكون واجب الوجود أو ممتنع الوجود أو ماذا؟ أو ممكن الوجود. فإما أن يكون الوجود متوسرا إليه بصورة ضرورية أو لا، أن يكون عدمه ضروري لا أن يكون الوجود ضروري. وحينئذ نقول بأنه هذا الإمكان موضوعه أي شيء، يقولون هذا الإمكان موضوعه الماهي، ولذلك عبروا عنه بهذا التعبير، قالوا عنه إمكان ماهوي. واضح؟ ولكن بأي معنى؟ هل الإمادية ذكرنا المادية سابقا، أنا بدي أن الخواطف لأجل يعني توافق في قضية الاصطلاح، ذكرنا سابقا بأن الماهية لها ماذا؟ لها إطلاقان، أحدهما الماهية بالمعنى الأخص وأخرى بالماهية بالمعنى العام. وقلنا بأن الماهية بالمعنى الأخص هو ما يقال في جوابه في جواب ما هو، والماهية بالمعنى العام هي التي هي ما بين الشيء ما بين الشيء هو هو أو ما بيتحقق الشيء. وقلنا بأن الماهية بالمعنى العام عام من الماهية بالمعنى الأخص، فهي تشمله وتشمل غيرها. الآن عندما نقول بأنه هذا إمكان ماهوي وموضوع هذا الإمكان هو الماهية، أي نوع من أنواع الماهية؟ هل يمكن أن نقول مثلا الماهية مطلقا الماهية بالمعنى العام أو لا؟ نقول كلا، لا يمكن ذلك، لأن الماهية بالمعنى العام تشمل ماذا؟ حتى الماهية الإلهية، لأن الماهية الإلهية الله ماهية له ماهية بالمعنى العام، يعني ما في شيء هو الله. إذا نقول بأنه المقصود من الماهية الذي هو موضوع الإمكان هي الماهية أو هو الماهية بالمعنى الآخر، لأنه لا يتصف الشيء بلا ضرورية الوجود والعدم إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان أساسا خاليا منهما معا من الوجود والعدم. وأنتم تعرفون بأن الماهية بالمعنى العام الذي تنطبق على الباري سبحانه وتعالى، يعني في أحد مصادقها هو الباري، هذا لا يكون من الوجود، إنما الوجود ماذا؟ يكون من ذاته. وهذا الإنسان كما يعبرون هو لازم الماهية، يعني لازم الماهية، يعني عندما نقول بأن الماهية ممكنة معنى أنه لا نحتاج إلى شيء آخر حتى نثبت الإمكان لها، إنما هو ماذا؟ أمر لا ينفك عن الماهية. من هنا نقول بأنه هذا الإمكان الماهوي لو كان مأخوذا هنا في هذا التعريف فهل يلزم منه إشكال أو لا؟ من الواضح أنه يلزم منه إشكال، باعتبار أننا نتحدث عن ماهيتين ليس الوجود والعدم ليست نسبتها للوجود والعدم متساوية، ليست ذاتها لا تستوجب وجودا ولا عدما، ليست هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، ليست هي مقابلة لضرورة الوجود وضرورة العدم، إنما هي ماهية وجودها من ذاتها، والماهية التي وجودها من ذاتها طاردة للإمكان أصلا، طاردة للإمكان أساسا لا تجتمع مع الإمكان. هذا الأمر الأول، وهو أنه عندما قالوا بأن المقصود بالإمكان هو الإمكان الماهوي فهذا خلل في التعريف، فنقول نعم لو قال المقصود من الإمكان هو الإمكان الماهوي فهذا خلل في التعريف، باعتبار أن الإمكان الماهوي هو وصف للماهية الذي هو يعبر عنه بالإمكان الخاص في قبال ماذا؟ في قبال الوجوب والامتناع، كما تقدم في بحث المواد الثلاث في بحث الموضوع. أنا قلت لي بدي أن أخواتي يراجع هذا المباحث عن الفائدة في الحقيقة، لأنه لدينا نراجع الكتب التي مرت يعني دراستها علينا فعلا. طبعا وهذا خلي بال، احنا كذلك ذكرنا في الدرس الماضي المعقولات، وهذا الإمكان هو أحد ماذا؟ أحد المعقولات الثانية، ولكن أي معقول؟ المعقول الثانوي الثالث. الوجود الماهية التي نتحدث عنها الآن، هذه نصفها بأنها قادرة، هذه ماهية وجودها من ذاتها، فلا يمكن أن نصفها بماذا؟ بالإمكان الذي هو ماذا؟ الذي هو لا يلازم لا الوجود ولا العدم، إنما هو ماذا؟ إنما هو بالإمكان. يعني كل الإنسان نقول إحنا هذا ممكن إلى حد وهذا ما ممكن إلى حد وهذا ممكن إلى حد آخر، وهذا المستقل منه، فالإنسان مثل واحد المستقل منه، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فالماهية من هذه الجهة كالشخص الذي لا ينتمي إلى جهة، لا ينتمي إلى الوجود ولا ينتمي إلى العدم، فنفس هذه الذات فهي الماهية لا تقتضي وجودا ولا تقتضي عدما، فهذه الماهية التي هي الآن في قدر الكلام عنها اللي هي ماهية الواجب لا تقتضي وجودا نقول لا ليس فقط تقتضي وجودا بل لا تنفك عن الوجود. ومن هنا نقول بأن هذا الوقت لا يصح لو كان المراد منه ما لو كان المراد منه الإمكان المعرفي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الآخر أو أن يراد منه الإمكان الاستعدادي. هذا الإمكان الاستعدادي الذي يختص بالأمور المادية، كلما نجد أنه في بعض الأحيان أمور هذه الأمور مثل حتى مثل الأمور التي تحصل الآن بعض المواد من حالة إلى حالة إلى حالة وتتطور، يقولون بهذا استعداد أن تكون النطفة كذا علقة وهكذا وهكذا إلى أن تتطور ماذا إلى إنسان. فهذا قال له ماذا؟ يقال له إمكان استعدادي، وهذا يعزمه ماذا؟ يعزمه التغير والتبدل وهكذا. وهذا أمر أصلا ماذا؟ هذا أمر أساسا لا يقع وصفا إلا ماذا؟ إلا الأمور المادية. والله ليس من الأمور المادية، إنما هو ماذا؟ إنما هو من الأمور التي فوق المادة والأمور المجرد كما نعبر. هل هذا التقييم هل يمكن أن يكون المقصود أحد هذين الأمرين أو لا؟ نقول كلمة. لماذا؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذين الوصفين، يعني وصفه بالإمكان الماهوي لأن ماهيته لا تنفك عن الوجود، ووصفه بالإمكان الاستعدادي لأن ماهيته ماذا؟ ليست أمرا ماديا يمكن أن يقع فيه التحول يعني الفعلية والاستعداد والتحول من حالة إلى ماذا؟ إلى الحالة إلى الحالة. ثم بعد ذلك هذا الإشكال على التعليل. ثم بعد ذلك في الحقيقة يعني الملخص هنا يعني نوع في طريقة طرح الإشكالات، لكن هذا في حد ذاته يعني قد يكون يعني خطة جيدة. الإشكال الأول ذكر عليه يعني أصلا الثالث الأول ذكر يعني ما ورد عليه من إشكال يعني ذكر عليه. ثم بعد ذلك لم يذكر الإشكال الثاني، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر الحل للإشكال الثاني ردا على من قال ماذا؟ بأن عليه يعني هناك إشكال، فأراد أن يبين من خلال الحال أن ماذا؟ أن هذا الإشكال الذي يمكن أن يورد على هذا التعريف ليس واردا، لأن التعريف ما لا ذكر؟ قال بأنه صدور الفعل بالمشية والاختيار. هل كلمة بالمشية والاختيار؟ قال بأنه إذا كانت هذه المشية معنى ماذا؟ هذه المشية الله هذا الاختيار الذاتي الذي احنا نعبر عنه بانه قادر مختار، هذا الاختيار الذاتي اذا كان محتاجا الى المشيئه بعد ان يصدر اختيار ذاتي او انه بحاجه، لانه انت ذكرت انه صدور الفعل بالمشيئه يعني بسبب المشيئه، يعني المشيئه شيء والاختيار ان تكون هناك مشيئه ويكون هناك اختيار. لو حصل انتفاع لأحدهما لم يحصل ماذا؟ لم يبطل الفعل باعتبار أنه متوقف على وجود مشيئة وإرادة، ثم بعد ذلك ماذا؟ على اختيار صدور هذا الفعل. وبالتالي يقول بأنه هنا لابد أن يكون أنه هذا الفعل صدوره منه ليس باختياره، لأنه إذا كانت المشيئة هي التي يصدر منها هذا الفعل فالمشيئة حاكمة عليه باعتبار أن المشيئة يعني أن هذا الفعل ليس الاختيار معها تاما، إنما الاختيار هو أحد جنبتي الأمر، والجنب الثاني ماذا؟ الجنب الثاني هي المشيئة، والمشيئة حاكمة باعتبار أنه في بعض الأحيان تجد أن بعض الموصوفين بهذا الوصف وهو الفاعل مثلا أو القادر أو ما شابه، تجد أن الفعل القادر منه لا يصدر منه ماذا؟ لا يصدر منه لأنه قادر على أن يصدر منه أو لا يصدر، بل لأنه هو لا يستطيع الانتكاك عن ذلك الفعل، فصدور الفعل منه أمر ملازم له، بمعنى أنه لا يمكن اختيار عدم صدور الفعل، وهذا يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة إليك على أو لا؟ نقول كلا، ليس هذا هو المقصود. ولذلك المصنف قال بأنه ليس المقصود من هذا يعني ما توهمه البعض من أن هذه المشيئة هي أمر حاكم، هي أمر ملازم يعني حاكم أقصد يعني ملازم بمعنى أنه لا تترك له اختيار أن يفعل أو لا يفعل. كما أن النار الآن عندما يشعل الإنسان مثلا النار فهل النار باختيارها تحرق وباختيارها لا تحرق؟ نقول كم النار فاعل العبر عنه فاعل موجب يعني ليس بإمكانها أن تحرق أو أن لا تحرق، إنما تحرق لأن طبيعتها أن تحرق. وأما هي هل تستطيع النار أن تختار أن لا تحرق؟ فلا، ليس ذلك. فإذا كان هذا الشعر المقصود منه هذا، وبأنه لا بد أن يكون صدوره كما يصدر إحراقه من النار، فهذا ماذا؟ هذا نوع من كذب الاختيار، وأن الاختيار الذاتي الاختيار اللي هو صفة الذات ليس موجودا، وإنما هو مضطر لصدور مثل هذا الفعل عنه. وما يمكن أن يقال في أن في مثل هذا يعني في مثل هذا البحث أنه ما يمكن أن يفهم من وصفه تعالى بالقدرة هو ماذا؟ هو أننا نقول أن الله قادر، معنى أنه قادر هو إثبات نوع كمال له، نوع جمال له. هذا الذي نريده من هذا الوصف لا بد، يعني في كل الصفات الإلهية لا بد أن يكون هذا الوصف أو هذا حق التوصيف بهذه الأوصاف أن يكون منزها عن النقص والعيب. فإن قيل مثلا لأنه مثل هذه الأمور قد لا يمكن مثلا الخلاص منها، قد لا يمكن التفقي منها، لأنه ما دام الإنسان يريد أن يعرف القدرة الإلهية فلا بد أن يقع في أحد هذه المحاذير، ووقوعه في أحد هذه المحاذير أمر يعني كأنه أمر كما نقول مثلا أمر يعني صنق غير اختياري، أو أمر مثلا اضطراري، أو أمر مثلا يعني فالأمور التكوينية لا بد أن يقع الإنسان فيه. فنقول بأنه لو كان هناك لوازم لبعض التعاريف التي يمكن أن تحصل بسبب مثلا وجود نقض أو وجود توهم أو ما شابه، في أن هذا ليس من الأمور التي يجب يصح أن يوقف به الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نجرد تلك التعاريف ماذا؟ عن تلك اللوازم. لا يمكننا القبول بتلك التعاريف ماذا؟ عن طريق هذه العدائس النسبة لهذه التعريف مع قبولنا بتلك اللوازم. هذا الأمر يعني هذا الأمر عندما نسمعه نقول لأنه هذه القضية إذن هي قضية يعني فوضوية اعتبارية، يعني هكذا نريد أن نسمى قانونا؟ نقول لا، أنه إحنا عندما نريد أن نعبر عن القدرة الإلهية إذا كانت لنا تعبيرات مخلة بالمقصود منها باعتبارها صفة من أوصاف الله من أوصاف الواجب بالذات، هذه التعبيرات إما أن نجد تعبيرا خاليا من تلك التوهمات والتخرفات والخلل، وإما أن نجد ما ممكن أن يكون يعني محلا لمثل هذه مثل هذه القضايا، ولكن مع ذلك يكون عندنا جواب دافع لتلك التوهمات ومنزها للساحة يعني ساحة القدس الإلهي عن مثل هذه اللوازم الباطلة. فنقول مثلا لأنه نعم يعني طب ما واضح انه مساب للنشيئة؟ لا، هذا ظاهرا الإشارة إلى أنه ليس مثلا هي عادة للنشيئة، إنما هو هناك إن شاء الله عندما تدرسون في الفلسفة عندما يفسرون بحث الفاعل يقسمون الفاعل إلى الفاعل المختار والفاعل المضطر أو الموجب يعبرون عنه. الفاعل الموجب يعني هو الأصل عنه فاعل، ولكن هو في الحقيقة ليس فاعل. هذا التعبير عنه بالفاعل انما هو ماذا؟ باعتبار صدور الفعل عنه. اما لو رجعنا الى ذات النار، حقيقه النار، هل ان النار اختارت الاحراق او انها ماذا؟ مضطره الى الاحراق. نقول ان يقول هذا المستشكل ان وصف القدره الالهيه بانها صدور فعل جنسية واختيار يشابه ماذا؟ يشابه صدور الإحرام من النار. فكأن الله سبحانه وتعالى يكون يعني مظهولا تابعا لقدرة فوق قدرته، وهي القدرة التي ماذا؟ التي يصدر الفعل منها، اختياره وحده ليس هو السبب في ماذا؟ في صدور الفعل، انما بالمشية. وهذه المشية قوة كأنها قاهرة لإرادته، كأنها قاهرة، كأنها متحكمة فيه. ومن هنا نقول بأنه لا يمتاز وصف الله بأنه قادر بهذا التعريف عن وصف النار بأنها ماذا؟ بأنها مخلقة من هذه الجهة فقط. حتى هذا الذي يعني فهمته من خلال يعني الكلام الذي ذكره هنا وذكره هنا في يعني في غيره يعني في غير هذا الكتاب ذكر في هذه القضيه. ولعله اذا كان هناك شيء اخر ارادوه انا ان شاء الله اكون يعني في خدمته. من هنا نقول بانه هذه القضيه التي نتعرض لها لا تخلو اما ان يكون الامر فيها الفاعل فيها كما توهم في التعريف الثاني بأنه هذا الفاعل يكون مقيدا بفعله لا ينفك عنه كما في مسألة ماذا؟ كما في مسألة الإحراق بالنسبة لل يعني في النار، كما في مسألة المثال الذي ذكره في الإلهيات الإشراق بالنسبة للشمس. الآن الشمس تشرق بإرادتها، إنما تشرق ماذا؟ مضطرة آخر. لازم وجود الشمس ان تكون ماذا؟ مشرقه. اذا لم يكن هناك مانع من يعني من طرف اخر، فنقول ان مثل الشمس والنار هل يصدق عليهما وصف القادر الذي هو وصف الهي؟ نقول كلا، الا اذا فسرت ماذا؟ الا اذا فسرت المشيئه هنا بانها قوه قاهره تسلب الفاعل ماذا؟ اختياره، وتكون هي الحاكمه عليه. هذا هو المعنى الاول الذي يمكن ان يصدق. او نقول لا، أنه الفاعل الذي يمكن أن يكون لا، أن يكون هذا الفاعل مقيدا لا، ليس بالجانب الإيجابي وهو إيجاد الفعل في الخارج، إنما يكون ماذا؟ بالجانب السلبي وهو أن يكون مقيدا بترك الفعل. واضح؟ فيكون حينئذ الفعل من قبيل الأمور ماذا؟ المستحيلة بالنسبة إليه، الممتنعة بالنسبة إليه، وهذا أمر واضح أنه لا يمكن قبوله بالنسبة إليه. أو أن يكون الفاعل كما نريد أن نقول، يعني هذا كان المفروض أن نبين في البداية، أن يكون الفاعل أساسا ليست له حالة اتصالية بالفعل، حالة عدم انفكاك عن الفعل، هذه حالة عدم الانفكاك عن الفعل، ولا حالة ارتباط بترك الفعل، بل يكون موقفه من النسبتين يعني واحدا. ومن هنا هذا الفعل اذا كان ممتنعا عنه فممتنعا عليه فانه لا يمكن صدوره منه، واذا كان لا ينفك عنه فانه لا يمكن اختياره له. وبالتالي نقول ان ما نريده هنا في قضيه القدره الالهيه ان الفاعل غير مقيد بالجانبين عن، لأننا عندنا فاعل لا ينفك عن فعله وهو فاعل مضطر، وعندنا فاعل لا ينفك عن ترك الفعل وهو ماذا؟ وهو العاجز عن الفعل، الذي مثلا نقول له الممتنع عليه صدور الفعل. واضح؟ وعندنا فاعل حقيقة ارتباطه بهذين الأمرين أنه قادر على اختيار أي منهما، فإن قدر منه الفعل فإنما يصدر ماذا؟ باختياره، وإن لم يصدر منه الفعل فإن اختار الفعل فإنه يختار ماذا؟ باختياره. ليس هناك جهة حاكمة على ماذا؟ ليس هناك جهة حاكمة عليه بأنه ماذا؟ بأنه يفعل أو أن لا يفعل. ومن هنا نقول بأنه هذا التعريف الثاني ظاهره ماذا؟ ظاهره أنه يقول بأنه هذه الحالة وهي حالة وهي حالة الحاجة إلى النشيئة اللي قد نعبر عنها كما تفضلت الخلقات بالحاجة، أو نعبر عنها الآن كما أنه نقول مثلا بأنه عدم تمامية مثلا الكون فاعلا، يعني لا فرق في ذلك. قد يعبر الإنسان عنه بأنه كون الفعل قادرا بالمشيئة، قد يعبر ماذا؟ قد يعبر عن حاجة الله ولا مانع منها. ونقول بأنه كون الفعل مثلا قادرا عن المشيئة يكون ماذا؟ تكون المشيئة حاكمة عليه. وبالتالي يمكن أن نقول أنه كون المشيئة حاكمة على الفعل الإلهي كونه ماذا؟ مخلا بكونه فاعلا مختارا، لأنه سوف يكون ليس فاعلا مختارا إنما ماذا؟ فاعلا مضطرا، أو أن يكون ماذا من جهة أخرى التي أشارت إلى يعني أجل خواص، وهي أنه ماذا؟ أنه هذا يتنافى مع غناه المطلق ولا مانع من ذلك. وكما يقول الشاعر عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال فيه، وحتى لا مانع من التعبير بما أشرت إليه أو ما أشارت إليه الأخت، لا يعني لا يعني ليس هناك فرق إن شاء الله في التعبير. ولكن هذا تعبير صحيح وهذا تعبير صحيح، ولكن كل منهما يعني يشير إلى اللازم الباطل من جهة من الجهات، فإن أشرنا إلى وصفه بأنه فاعل مضطرا فهذه جهة خلل، وإن لزم من ذلك وصفه بأنه ليس غنيا مطلقا فهذا أيضا خلل، وكل من يقول بهذا الأمر أو بهذا الأمر لا يعني ليس يعني بعيدا عما يريده أو عما يريده المصلي. المصنف في الحقيقة لم يذكر ما يعني ما تفضلت به أحد يعني وإنما مثلا ما ذكرته أنا يعني، وإن كنت أنا يعني لست راغبا في أن أمضي مع المصنف في كل ما يذكر، لكن على كل حال هذا اللي ذكرته اللي ذكرت الأخت عن كلام صحيح. نقرأ هذا حتى نصل إلى العبارة التي بعده. قال المصنف قدرته تعالى: قال اتفق الإلهيون على أن القدرة من صفاته الذاتية. هذه الإلهيون ظهرا يشير بها إلى أنه هناك يعني في العقائد أو في الأمور الاعتقادية هناك جهات متعددة، وأن الإلهيين من إحدى تلك الجهات، وهي التي يعني الإلهيين طبعا في قبال ربما في قبال يعني الماديين الذين لا يعتقدون به يعني بالخالق وما يعني ينطقون به، على أن القدرة من صفاته الذاتية الكمالية كالعلم، ولأجل ذلك يعد القادر والقدير من أسمائه سبحانه. تعريف القدرة: قال إن هناك تعريفين للقدرة مشهورين يعني منتشرين في المباحث الكلامية. أحد هذين التعريفين قال أحدهما أنها عبارة عن صحة الفعل والتارك. فصحة هذه الكلمة ليس هناك مشكلة، ولكنه بعد ذلك أشار إلى أن المراد بالصحة ما هو؟ قال المراد بالصحة هو الإنسان، فالقادر هو الذي يصح أن يفعل وأن ماذا؟ وأن يترك. هنا ورد هذا الذي اعتمنا إليه، وأنه ماذا؟ وأنه لا يمكن قبول أن يكون المقصود بالإمكان أحد معنيي الإمكان الذي أشير إليهما في فيما سيشير إليهما المصنف. قال والثاني يعني التعريف المفهوم الثاني أنها عبارة عن حلول الفعل بالمشية والاختيار. هذا المشية ما يعني سببية عند سبب المشية والاختيار، فالقادر من إن شاء فعل وإن لم يشأ ماذا؟ لم يفعل. ثم بعد ذلك أشار المصنف إلى ما أولد على هذين التعريفين، قال وقد أولد على التعريف الأول بأن الإنسان المأخوذ في التعريف إما إنسان ماهوي، وقد فسر الإنسان الماهوي بما تقدم تفسيره، وهو أنه الإنسان الخاص الذي هو مقابل للضرورتين كما يقولون، إما إنسان ماهوي يقع وصفا للماهية، أو إنسان استعدادي يقع وصفا للمادة، وكل منهما ماذا؟ ليس مقبولا ولا ممكنا أن ينطق به الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الإنسان الماهوي كون الماهية متساوية بالنسبة إلى الطرفين لا تقتضي وجودا لا تقتضي عدما، وأما الإنسان الاستعداد فهو من أوصاف الأمور المادية، وهو الاستعداد الذي يكون في بعض يعني الموجودات تتحول من يعني قدرة ويعني فعلية فيها لتتحول إلى تتطور من حالة إلى حالة أخرى، وهذا نوع من التغيير، وعلى كلا التقديرين لا يصح أخذه في تعريف قدرته سبحانه. حتى بعد ذلك المصنف لما ذكر هذين التعريفين أراد أن يرد، قال لأن الله منزه عن الماهية والمادة، حتى منزه عن الماهية هذا بعد من واضح أنه يقول منزه عن الماهية يعني أن الله ليس له ماهية، طبعا هذا ليس دقيقا، لكن ما قلنا يقصد بالماهية التي هي موضوع الإنسان، ذكرنا قلنا ماذا؟ قلنا الماء هي التي الماء قلنا ان الانسان هنا موضوعه ماذا؟ موضوع هذا الانسان هو الماهيه، واي نوع من انواع الماهيه او يكتب من اقسام او اعصر اي اطلاق من اطلاقي الماهيه، قلنا بان الماهيه بالمعنى الاخر. ولذلك عندما يقول إن لان الله منزه عن الماهيه والماده، ليس مقصوده ان الله ليست له ماهيه، وإلا لأن الله كما تتفرعون بعون الله تعالى في شرح الحكمة تقولون ماهيته إنيته، يعني لا فرق بين ماهية الله ووجوده، لأنه هذه تفريق بين الوجود والماهية إنما هو شأن 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 ممكن. قال والمادة واضح على المادة باعتبار أنه من المجردة. أما الإشكال على التعريف الثاني فقد أشار به عن طريق جوابه الذي قال والمراد من المشية في التعريف الثاني هو اختيار الذات سبحانه سبحانه، فهو تعالى يفعل باختياره الذاتي، باختياره الذاتي، حتى يشير الى انه ليس هناك دخل لاي جهه اخرى غير الاختيار الذاتي في صدور الفعل، ويترك كذلك، فواحد يقول انه قد يفعل ولكن يترك، لا حتى يترك كذلك، اي ليس فعله وتركه لازما عليه. وهذا ما أشار إليه، اللي هو ماذا؟ على خلاف ما أشار إليه، وهو أنه لازم عليه، يعني شنو لازم عليه؟ يعني لا يمكن انتكاسه، يعني هو ممكن مثلا، ممكن فيفعل، نقول عن العامل ممكن فيفعل، ليس بمقدوره ترك الفعل، ولا بمقدوره ترك الترك، هذا هو القادر الإلهي، فقل له ليس هذه القدرة الإلهية، أي ليس فعله وتركه لازما عليه لعدم وجود قدرة غالبة تضطره على الفعل أو الجر، قدرة غالبة تضطره، يعني يشير إلى أن هناك عندما نقول بأن هناك مشية هي علاقة يعني علاقة بهذا صدور هذا الفعل، معناتها هناك حالة عدم انفكاك إما عن الفعل وإما عن الجر، وكل من الحالتين غير ممكنة في يعني في حقه سبحانه وتعالى، إنما يصدر ماذا؟ ما يصدر عنه من خلال ماذا؟ من خلال اختياره الذاتي. ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى برهان قدرته تعالى، قال في بيان ذلك أن برهان قدرته تعالى هو ما يعبر عنه ببرهان إحكام الصنع وإتقانه. ثم بعد ذلك ذكر تفصيلا أو قد عبر عنه بتوضيح، ذكر في هذا التوضيح لأنه قد تقدم في بعض الأبحاث التي تقدمت أن ما يجدر من الفعل كما يدل على أن هناك فاعل، لأن هذه قضية ملازمة، كل فعل يحتاج ولا إلى يعني يدل على وجود ماذا؟ على وجود فاعل، هذه قضية عقلية، كذلك يدل على أي شيء يدل على خصوصياته، يعني هذا الفاعل، ولكن من الذي يدل على خصوصيات الفاعل؟ نقول الذي يدل على خصوصيات الفاعل خصوصيات الفعل، الفعل له خصوصيات والفاعل له خصوصيات، وجود الفعل يدل على ماذا؟ على وجود الفاعل، خصوصيات الفعل دالة على خصوصيات الفاعل، فإذا كان الآن هناك شيء قد أتقن صنعه فماذا يدل ذلك على أن من صنعه ماذا؟ لا بد أن يكون متقنا، هذا هو. نقول فإذا كان الفعل متسما للإحكام والإتقان والجمال والبهاء يدل ذلك على علم الفاعل بتلك الجهة، وإلا شلون يعني كيف استطاع أن يصنع طائرة وهو لا يعرف كيف يصنع أجزاءها، كيف صنع طائرة بمواصفات عالية وهو لا يعرف كيفية تحديد تلك المواصفات، وهكذا. فالقضية ماذا؟ فالقضية عندما نقول أن الفعل يدل على الفاعل كذلك خصوصياته تدل على ماذا؟ خصوصيات ذلك الفاعل. قال ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه عندما يصف روائح أفعاله وبدائع صنعه في آية الإبرحة يختمها بذكر علمه تعالى وقدرته، لأنه ماذا؟ يشير إلى هذه الجهة، فيقول مثلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه الإشارة التي أراد إليه المشير إليها، فهما يعني الإحكام والإتقان هذان الأمران آيتا الفعل أو عفوا آيتا العلم، لأنه ماذا؟ لأنه يعني دال عليه الآية قد عبر اللفظ وفي كل شيء له آية يعني علامة عليه، علامة عليه، الآية هي العلامة عادة تستعمل. وعلامتا القدر واضح، بعد الفعل والقدور هي تدل على ماذا؟ على قدرة الفاعل، وإلا ما وإلا لم يذكر هذا الشيء. وإنا نرى في كلمات الإمام علي عليه السلام أنه يستند في البرهان على قدرته بروعة فعله وجمال صنعه. هذا ما أراد المصنف أن يبينه. هذا الحقيقة قرنا أثناء المصنف من هذه القضية يشير إلى مسألة بمختصر مفيد، يقول بأنه هناك ملازمة بين وجود الفعل ووجود الفاعل، هذا أمر أي مرحلة واحدة أي مرحلة أولى. والمرحلة الثانية أن هذا الفعل الذي صدر، هذا المعلول الذي صدر، كل ما له من الخصوصيات يكون دالا على خصوصيات فاعله كما يقولون بشكل أكبر، واضح؟ فإذا كان الفعل الصادر في الخارج يتسم بالإحكام والإتقان، يعني يتسم بالجودة، يتسم بالروعة والبهاء والجمال، فهذا يدل على ماذا؟ على أن فاعله لا بد أن يكون متصفا بهذه الأوصاف أيضا. ومن هنا نقول بأن هذا دال على علمه بذلك، وإلا لم يكن ذلك ماذا؟ صدر منه، لأنه قلت أنه ظاهر مختار، فلا بد أن يكون عالما بتلك الجهات، وإلا لم تكن ماذا؟ وإلا لم تكن قد صدرت منه بهذه الكيفية المتقنة يعني الرائعة أو ظاهرة أو المتقنة أو الرائعة كما عبر المصنف. ومن هنا نقول بأنها علمه كافيها وصدورها منها دال على أي شيء؟ دليل على أنه ماذا؟ دليل على أنه قادر. وثم بعد ذلك نتعرض إلى شيء آخر، وهي أنه هذه القدرة لها حد محدود أو ما لا، أو أنها ليس لها حد محدود كما تعرض ذلك في البحث القادم أو البحث القادم. قال استدل على قدرته سبحانه بوجوه نكتفي بواحد منها وهو برهان إحكام الصنع وإتقان. قال توضيحه أنه قد عرفت في الأبحاث المتقدمة أن الفعل كما يدل على وجود الفاعل كذلك خصوصياته، يعني كذلك تدل خصوصياته تدل على خصوصيات الفاعل. فإذا كان الفعل متسما بالإحكام والإتقان والجمال والبهاء يدل ذلك على علم الفاعل بتلك الجهات وقدرته على إيجاد مثل ذلك الصنع، يدل على علمه وقدرته. ومن هنا نقول بأن هاتان الجهتان دالتان على أنه عالم من جهة وقادر من جهة أخرى. قال ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه عندما يصف روائع أفعاله وبدائع صنعه في آيات الذكر الحكيم يختمها بذكر علمه تعالى وقدرته، حتى يشير إلى هذه الجهة أو هذه الملازمة بين هذه الجهات المتعددة. يقول سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالإحكام والإتقان كما أشار المصنف، فالإحكام والإتقان في الفعل آيتا العلم وعلامتا القدرة. وإنا نرى في كلمات الإمام علي عليه السلام أنه يستند في المرحلة على قدرته تعالى بروعة فعله وجمال صنعه سبحانه. هذا سيشير إلى أنه هذا ليس فقط الآيات دلت عليه، وإنما ماذا؟ إنما الكلمات التي وردت عن الإمام علي عليه السلام. قال عليه السلام وأرانا من ملكوت قدرته وعجاب بما نطقت به آثار حكمته. وقال أيضا وأقام من شواهد البينات على طلبيك صنعته وعظيم قدرته. الحقيقة ما قال فرجي ما قال العبارة، أنا ما لاحظت في الحقيقة في الأصل ما قد فليكم بها تفكير لو تلاحظوها أنت الأفضل. لا توقفت بعض الكلمات في لسان ما أدري. قال أيضا فأقام من الأشياء أودها ونهج حدودها ونأم بقدرته بين متضادها. هذا يريد يشير إلى ما أشار إليه الآيات وما أشار إليه المصنف كما تقدمت الإشارة إليه. ثم بعد ذلك المصنف دائما حاولوا تراجعون ما يذكرون يعني الملخص إلى واحد عند الإلهيات حتى يعني لاحظ أنه في بعض الأحيان يصير اختلاف في نقل المعلومات كما ذكرنا في ما مضى. قال إن الفطرة البشرية تقضي بأن الزمان المطلق الذي يندرج إليه الإنسان في بعض الأحيان قادر على كل شيء ممكن. هذه عبارة مختصرة ولكنها مليئة بالمعنى. يقول فيها المصنف أنه أن ما تندرج إليه الفطرة البشرية بأنه الكمال المطلق، يعني الكمال الذي لا يقضيه شيء، الذي ينجذب إليه لا بد أن يكون ماذا قادرا على كل شيء. ولا إحنا الآن عندما نعلم بأن شخص من الأشخاص يستطيع مثلا أن يفعل فعل من الأفعال ولا يستطيع أن يفعل الفعل الآخر، ننجذب إليه فيما ماذا فيما يستطيعه، ولا نتحرك نحوه عندما يكون ماذا الفعل خارجا عن قدرته. ولذلك نقول بأنه ما دامت الفطرة البشرية تقضي بأن الكمال المطلق الذي ينجذب إليه الإنسان في بعض الأحيان لا بد ماذا أن يكون قادرا على أي شيء، على كل شيء، ليس على أي شيء وإنما على كل شيء، ولا يتبادر إلى الأذهان أبدا لولا تشكيك المشككين أن لقدرته حدود. يقول هذا واضح أنه لو واحد ينظر أنه لولا أن هذا حصل بعض من هذا التشكيك في قدرته تعالى من بعض الأمور التي وقع الكلام فيها لما وقع الكلام بأن لقدرته حدودا، بل قيل بأن قدرته لا حدود لها أو أنه قادر على شيء دون شيء. ولقد كان المسلمون في الصدر الأول، هذا طبعا إشكالات التمارض الحقيقة راح يبين عليه. نعم نسيب عليهم بعض الأشياء. ولقد كان المسلمون في الصدر الأول على هذه الحقيقة استلهاما من كتاب الله العزيز الناص على عمومية قدرة الله سبحانه، حتى استلهاما من كتاب الله العزيز الناص على عمومية قدرة الله سبحانه، أو لأنه في ذلك الوقت التفكير الذي كان عند المسلمين في تلك الفترة لم يكن يتحدث في هذه التفاصيل التي يمكن أن يكون الحديث فيها. بعد ذلك عندما فصل الحديث في بعض الأمور وقعت الكلمات والتوهمات والإشكالات والتشكيكات. قال سبحانه: وكان الله على كل شيء قدير. وقال أيضا وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، كما فضح بعمومية قدرته تعالى في الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: الأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة. واضح لدينا أنه ترى أن هذه القدرة، طبعا هذا حكم الآن المصنف يريد أن يقول بأنه بعبارة واحدة إذا سألنا شخص هل أن القدرة الإلهية لها حدود؟ نقول ليس لها حدود. دليلكم ماذا؟ يقول دليلنا القرآن والسنة. القرآن صرح بذلك وكلمات ورد السنة صرحت بذلك. ثم بعد ذلك يريد أن يبين المصنف أن هذا الأمر كيف يعني يساعد عليه ما يساعد عليه البرهان العقلي، لأنه من المعروف أن يعني مدرسة البيت تعتمد على هذه البراهين في يعني في إثبات هذه القضايا. وطبعا مدرسة أهل السنة والجماعة كذلك عندهم مثل هذه القضايا، ولكن بعض الاتجاهات ربما وقفت يعني تطلب من هذا المسألة يعني بين أخذ الورد عندهم. قال المصنف في بيان أن البرهان العقلي دال على عمومية قدرته تعالى، يقول في ذلك: إذا تعرفت على قضاء الفطرة على عمومية قدرته ونص القرآن والحديث على ذلك، فاعلم أن هناك براهين عقلية على ذلك، نكتفي بتقرير واحد منها. هذا التقرير يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن وجود الله تعالى. هل أن لوجوده تعالى حد أو لا؟ قالوا ليس لوجوده حد. هل له تناهي؟ قالوا لا، وجوده لا حد له لا تناهي له، بمعنى أن وجود لأنه وجود مطلق لا يحده شيء من الحدود العقلية والخارجية. حتى الحدود العقلية يعني مقصود من الإعتراض يعني التعريفات، لما يقول واحد وحقته وكذا عريف أخبره هذا حد، شلون الآن يقول أنه هذا التعريف؟ يقول هذه تحديدات لما هي للوجودات الأشياء، ولذلك يقول ما هي عندما تقول تقع في جواب ما هو هذا يعني الحيوان الناطق، يقول هذا تحديد لوجوده أنه هذا الوجود حيوان ناطق. أما الله عندنا حد عقلي يحدده، عندنا حد خارجي يحدده، قالوا كلا، قال فلا يحده شيء من الحدود العقلية والخارجية وما هو غير متناهي في الوجود، يعني ما الذي يكون وجوده ليس له نهاية، غير متناهي في الكمال والجمال. واصلا بعد وجود يعني كل ذلك ينطق عليه ماذا؟ ينطق كل شيء من هذه الأمور ينطق عليه ماذا؟ ينطق عليه أنها وجود، فهو يكون غير متناهي من كل شيء، لأن من دعا الكمال هو ماذا؟ هو الوجود. هذه إشارة خفية إلى قضية أن الكمال ليس له منبع إلا ماذا؟ إلا الوجود. فعدم التناهي في جانب الوجود يلازم ماذا؟ يلازم عدمه في جانب الكمال. لا، فعدم التناهي في جانب الوجود يلازم عدمه في جانب الكمال. يقول بأنه ما دام الوجود هو المنبع للكمال، فإذا كان الوجود ليس متناهيا فلازمه ماذا؟ لازمه أن الكمال ماذا؟ ليس متناهيا. فهناك ملازمة، فإذا كان الوجود لا نهاية له فالكمال النابع منه ماذا؟ لا نهاية له. وإذا كان الأمر بالعكس، بأن كان الوجود له حد له نهاية، فكذلك الكمال النابع منه يكون ماذا؟ يكون ملازما لتلك الحدية وتلك يعني العدمية. قال وأي كمال أدهى من القدرة فهي غير متناهية تبعا لعدم تناهي وجوده وكماله. يقول وأي كمال أدهى من القدرة، وهذه أشرنا إليها لأنه القدرة الإلهية لا حد لها، لأنها قدرة يتحكم فيها الاختيار الذاتي للواجب سبحانه وتعالى، فهي غير متناهية تبعا لماذا؟ لعدم تناهي وجوده وكماله. فإذا ليس هنالك ما يحد هذه القدره، لا العاقل ولا الناقل بجبهتين، النقل القراني والنقل ماذا؟ والنقل الذي هو عن طريق الحديث او عن طريق الاسطنبه. ثم بعد ذلك المصنف اشار الى بعض ما اشير اليه في مقام التساؤل حول بعض القضايا التي هل يمكن ان تكون داخله تحت القدره الالهيه او ان لا تكون داخله ضمن ذلك. وهذا من البحوث يعني في الحقيقه المهمه في هذا المجال، ان شاء الله ياتي في السبت القادم. والحمد لله رب العالمين. ولكن هذه الوقت الأخيرة هي نفس الدرجات الأخوات، ولكن هذه هي تتعامل عن خلفين.